بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس والإسلام كل أوامره تهدينا ونادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد لقاء يتجدد بأي قلب نلقاه حكنا اتكلمنا في المقدمة في الحلقة الأولى في الخميس الماضي وكان ملخصها الحقيقة أنه سفينة النجاة الوحيدة التي تستطيع أن تصل بنا إلى بر الأمان هي سلامة القلب غير كده حتتجه بوصلة القلب إلى مكان فيه الغرق الحتمي ولذلك كل إنسان لابد أن هو يكون في حالة فهم لازم يكون فاهم قد إيه محتاجين نراجع ملفات القلب جيدا الفايلات بتاعة القلب دي كلها وأعمال القلب محتاجة تتراجع أول بأول محتاج زي ما بيقولوا الجماعة بتوع الكمبيوتر كأنك أنت تعمل أبديت لهذه الأفعال تشوفها أنت كنت تعملها لله ولا لغير الله محتاج أنك أنت لو حسيت أنه الأمور مش مظبوطة أنه يتعمل سوفت وير من خلال الطاعات والإيمانيات والإقبال على الله سبحانه وتعالى طبعا يمكن محتاجين نكون فاهمين واحد من السلف الصالح قال جملة مهمة قوي قال إذا فتح الله لك باب طاعة فأسرع فإنك لا تدري متى يغلق نقطة دي عايز أتوقف عندها الحقيقة لأنه ربنا لما بيفتح للعبد باب خير ولا ينتهز العبد هذا الباب يعاقب بأن يحول الله سبحانه وتعالى بينه وبين إرادته فتلاقي الإنسان ملوش قرار مش عارف يعمل قرار يحول الله سبحانه وتعالى بين قلبه كما قال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين القلب بين المرء وقلبه يعني إذن القرار مش قرارك ده لازم تكون فهمه مش أنا اللي هقرر إمتى هتوب ومش أنا اللي هقرر إمتى هصلي في الجامع ومش أنا اللي هقرر إمتى أعمل الطاعات إنما الموضوع كله محتاج إنك أنت تكون فاهم أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه لما قالت له أم سلمة أو أن القلوب تتقلب يا رسول الله طبعا الجزاء من جنس العمل في عمل القلب ودي قضية منتهى الخطورة ربنا قال لنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله تبارك وتعالى قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ليه كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون عشان كده يمكن احنا في امس الحاجة لفهم خطورة عمل القلب واهمية عمل القلب عايزين نقول انه نبي الله موسى لما ذهب ليلتقي الخضر عليه السلام شعر بجوع لما سار مع غلامه وقال اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا دي كانت رحلة ابدان إنما رحلة القلب لله تبارك وتعالى لما قال ربنا وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة ما حسش إنه جعان نسي إذن السفر إلى المخلوق شعر فيه بالجوع والسفر إلى الخالق لم يشعر فيه بمس هذا الجوع لأنه الحقيقة زي ما قال ابن القيم الكلام الرائع السفر إلى الله أو السير إلى الله سير قلوب لا سير أبدان احنا بنتحرك تجاه رضا ربنا سبحانه وتعالى وتجاه مرضاة الله بهذه القلوب وليس بالأبدان ولذلك مسألة مش مسألة فتنس بدني انت بتصلي اكتر مني انت بتصوم اكتر مني انت بتتحرك في الطاعات اكتر مني انما مهم القلب عمل القلب مهم جدا ممكن اكون بصلي اقل وانت بتصلي اكتر او العكس يعني ولكن عمل القلب عند حضرتك حاضر في إقبال في إخلاص لله سبحانه وتعالى وأنا قلبي مش حاضر وقد لا يكون فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى فتفرق المسافات بيننا وبين بعض ويحدث هذا التفاوت عايزين نقول لماذا كثر الحديث عن القلب في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. احنا عملنا المقدمة دي كلها وحنبدأ النهاردة نعرف ليه القرآن اهتم بالقلب وليه السنة اهتمت بالقلب. أولا لأن القلب هو الملك، والعنوان ده أنا عايز أتوقف عنده لأنه الحقيقة في واحد اسمه حسن القصاب مرة بيقول يعني أنا رأيت غنما يرعى مع الذئاب في البادية. بص لقى غنم مع ذئاب في البادية، ودي حاجة يعني مش مألوفة، ذئب يرعى مع غنم دي مش مألوفة. فقال سبحان الله، ذئب في غنم لا يضيرها. فالراعي رد عليه رد رائع جدا، قال له يا هذا إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. لما الرأس تصلح خلاص الجسد ما يبقاش عليه أي بأس. هو بيتكلم طبعا كناية عن الراعي والحاكم، لما يكون عادل نطمئن إن شاء الله بعدله وأمانته وخوفه وورعه وخشوعه وزهده وحبه لله سبحانه وتعالى أن يعم عدله وينتشر بين الناس، فبتطمئن إن الرعية مش هتظلم. ده بالضبط المعنى اللي عايز أوصله لحضراتكم في مسألة أهمية إن القلب هو الملك، هو أمير هذا الجسد، هو ولي الأمر، هو الحاكم، هو القائد، وهذه الجوارح لا تتحرك إلا بأمر هذا القلب. طبعا على خلاف بين أهل العلم العقل في القلب ولا في الدماغ، لكن زي ما الشيخ الألباني قال والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الشنقيطي رحمهم الله أن العقل محله في القلب، كما قال ربنا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ويمكن ابن عثيمين كان يتكلم قال الدماغ دي عاملة زي السكرتير، ولينظم الأوامر ثم يبعث إلى القلب رئيس مجلس الإدارة هو ليوقع بالتنفيذ أو بالرفض. فعشان كده عمل القلب مهم أوي، لأن القلب هو بمثابة الحاكم على هذه الجوارح. فلما نيجي نقول قلب وجوارح بنقول في علاقة تأثير وتأثر، يعني القلب يؤثر في الجوارح والجوارح تؤثر في القلب. فلما يزيغ البصر فلأنه مأمور، وإذا سعت القدم إلى الحرام لابد أن يعلم الواحد منا أن سعي القلب أسبق. الإنسان بقلبه كان له سعي أسبق في الحرام، فعشان كده تحركت هذه الأقدام إلى الحرام في غير ما يرضى ربنا تبارك وتعالى. بيروى أنه سعيد بن المسيب، وده الحديث ده مش مرفوع للنبي لأنه حديث موضوع، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لكن بعض أهل العلم بيقولوا أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال هذه الكلمات، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن في علاقة مهمة جدا بين خشوع هذا القلب وإقباله على الله سبحانه وتعالى ومسألة العبث اللي احنا بنشوفها من بعض الناس وهم واقفون بين يدي الملك سبحانه وتعالى. ويمكن ده اللي بيخلينا نشوف قد إيه النبي كان حريص صلى الله عليه وسلم على شيء قد يكون الآن سنة مهجورة، مسألة تسوية الصفوف، لما قال النبي لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فقضية القلب إنه هو الحاكم من القضايا المهمة جدا. علشان كده برضو لما نرجع نقول فلان لما يذكر قلب ربه بلسانه فلأن القلب ذكر واللسان يبتدي يتحرك وهكذا، هذه العلاقة في الفعل ورد الفعل والتأثير والتأثر موجودة بقوة في عمل القلب بهذه الصورة. عشان كده شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من أحب لله وأبغض لله، وبعدها على طول قال إيه، ومن أعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى الإيمان الذي يزيد ومحل هذه الزيادة في القلب بيزيد بإيه؟ إن كل شيء في القلب وبالتالي في الجوارح تكون لله سبحانه وتعالى. المشاعر من أحب وأبغض محلها القلب، وأعطى ومنع بالجوارح، والجوارح لن تصدق القلب إلا إذا كان القلب يريد وجه الله سبحانه وتعالى بعمل قدمه له. طبعا برضو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، استقامة الإيمان هو استقامة أعمال الجوارح. يبقى الجوارح هتسير على خط مستقيم طول ما القلب على خط مستقيم، الجوارح هتعوج هتتصرف فيما لا يرضى ربنا طول ما القلب معوج ولا يتصرف بما يرضى ربنا تبارك وتعالى. إذن الخلاصة كل الأعمال مردها إلى القلب، ولما نقول كل الأعمال هي كل الأعمال فعلا. ابن مسعود ليه كلمة رائعة بيقول لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. الظاهر والباطن علاقة مهمة قوي. عشان كده يمكن لما بنقول لأولادنا ما تقلدش الغرب في لبس معين فيه كشف عورات زي البنطلون اللي هو اللوست أو الساقط ده أو قصة معينة أو تقليد للعيب كورة أو لممثل عنده فجور سواء كان ممثل مسلم بقى أو ممثل أجنبي. بنقول ليه الكلام ده؟ بيقول لك تفرق. تفرق، ما هو ارتباط الإنسان بالظاهر محبة حد يؤثر في صميم أعمال القلب. عشان كده لما بنحاول دايما نشوف مرضى القلوب اللي بيحاولوا يقلدوا الأمريكان والغرب في الظاهر، يعني حتى مش بيقلدهم في حاجة كويسة، في تكنولوجي، في تقدم علمي، في احترام قواعد الحياة عندهم زي احترام المرور أو كده، لا ده عايز يقلده في طريقة حياة فيها عبث مصادمة لشرع الله سبحانه وتعالى. فإيه اللي بيحصل؟ مجرد التشبه في الفكر ده وفي الهيئة دي بيؤدي إلى أن القلب يعشق هذا الأمر، وبالتالي بيبقى ناقم على شرع الله سبحانه وتعالى، ناقم على دين الله جل وعلا. يصف هذا الدين دائما بالرجعية وبالتخلف وإنه دين مش مساير، وإذا حب يعني يكون مؤدب شوية ويقول لك مش أنا ما أقصدش الإسلام، والله أنا أقصد المسلمين. زي ما بنشوف الحقيقة مسألة عمل الظاهر والباطن دي قد إيه، إنه كان هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما توجه إلى الصحابة توجه إلى مسألة تربية القلوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما اهتمش في البداية بالأعمال الظاهرة بقدر ما اهتم جدا صلى الله عليه وسلم بأعمال القلوب. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. يمكن قبل الفاصل كنا بنقول قضية مهمة جدا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم توجه أول ما توجه إلى قلوب الأصحاب ليربيها وليزكيها. قضية التربية والتزكية من القضايا المهمة جدا، والمرة اللي فاتت يمكن أشرنا إلى هذا في حديثنا عن أهمية عمل القلب، لأنه الحقيقة بدون تربية القلب وبدون هذه التزكية كل شيء مرجو لنصرة هذا الدين لن يحدث. يعني اهتمامات الناس وفقه الأولويات في حياة الناس هيحصل فيه لخبطة بسبب أنه مش فاهم أنه التربية مهمة وأن التزكية مهمة، وانه احنا محتاجين قبل ما نتكلم عن تغيير نشعر ونستشعر قول ربنا تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني هذه القلوب لما تغيرتش، احنا لما نلاقي زي ما قلنا القلوب متفرقه واهدافها مختلفه لازم نعيش حاله من حالات الفوضى والعبث اللي احنا بنشوفه في حياتنا، ولازم نشوف التيار العلماني الفج الحقيقه يخرج بكل ثقله في إعلامه عشان ما يشعرش أو عشان مش شاعر بمسألة أهمية إنه دين ربنا سبحانه وتعالى لازم يكون حكم على دنيا الناس. قلنا الحقيقة إنه أم المؤمنين العائشة في حديث يوسف ابن ماهك لما جاء عربي سألها عن أي الكفن خير وبيتكلم معاه عن القرآن عشان يحدث شيء من الترتيب في قراءته، قالت عائشة إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. يبقى عايزين نقول إنه حصل الأول تربية وتزكية، وبعدين حصل نزول للأحكام والتكاليف الشرعية بحيث إن القلوب أصبحت جاهزة لاستقبال الأمر والنهي بقولها سمعنا وأطعنا. دي كانت قضية مهمة جدا، لأنه كما تقول عائشة ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر قالوا والله لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا. ده معناه إيه؟ إن إحنا محتاجين نتربى الأول، محتاجين نتربى علشان لما هتتربى أقول لك قال الله تشعر بقيمة معنى قال الله، أو أقول لك قال رسول الله تشعر بعظمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي زي ما قلت لكم علشان التيار العلماني اللي موجود في مصر تيار مش متربي على شرع ربنا سبحانه وتعالى، تيار متربي على شغل الحريات طبعا بالدعم اللي بنشوفه من الغرب ليهم في برامجهم وفي حياتهم وفي أفكارهم وفي تلمعهم الإعلامي. فمنستغربش لما بنلاقي الرويبضة الذين انتشروا في مجتمع الإعلام زي خالد منتصر هذا، وزي إقبال بركة، زي إبراهيم عيسى، زي منى الشاذلي، زي الدكتور يحيى الجمل، هذا الذي يعني أعتقد أنه لم يعد يدري ماذا يقول الرجل. لما نبتدي نقول يقول لك تعالى، بيتكلم عن ربنا تعالى، الله يعني ما قالش حاجة من 1400 سنة. والأستاذ خالد منتصر لما يطلع على قناة دريم مع الأستاذ صبحي صالح فقيه الدستور يقول لك إيه دخل ربنا في السياسة، ناس تتكلم كلام في منتهى القرف، مع ان لما تشوفهم بيتكلموا عن البابا شنودة زي يقول لك ايه قدسته، يعني بيتكلم عن البابا شنودة يقول لك قدسته، انما بيتكلم عن ربنا يقول لك ايه داخل ربنا في السياسه، كانه بيتكلم عن حد عادي خالص يعني. فناس لان قلوبها مريض ما تربيتش، فما عرفتش توقر الله سبحانه وتعالى وتقدر لله القدر المطلوب، وهو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصوره. زي ما بتشوف اصحاب القلوب المريضه مثلا، افاجئ من كام يوم الكاتب علاء الأصواني بتاع الجنس الفاضح والشذوذ والكلام في الدعارة في رواية عمارة يعقوبيان ورواية شيكاغو اللي كان كاتبها دي، الراجل اللي بيتكلم عن النقاب اللي بيقولك بينزع صفة الإنسانية عن المرأة، وأن الختان ده عادة همجية الحقيقة الإسلام ما يعرفش حاجة عنها، خارج من كام يوم عامل مقال في جريدة المصر اليوم اللي بقوا طالب للمرة العشرة والخمسين أن يقاطعها الناس بكل ما أوتوا من قوة، ما يدعموهاش، ما تدفعش فلوسك لأمثال هؤلاء الرويبضة المرضى في قلوبهم الحقيقة، خارج يقول هل نحارب طواحين الهواء، ورعامل إيه خبط على طول في ذي النورين المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان. جاب منين علاء الأصواني هذا الكلام؟ لأن قلبه مريض، تشيء طبيعي هيروح يقرأ لأصحاب القلوب المريضة من الروافض المتشيعة الذين يطعمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقصون منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فيبتدي يتكلم يقول لك أصل عثمان كان بيؤثر أقاربه وما بيعدلش. عثمان اللي النبي قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يشتري بئر روما وله الجنة، الذي قال فيه اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، اللي ما حدش اتجوز بنتين النبي صلى الله عليه وسلم غير عثمان لما تزوج رقية وأم كلثوم، وقال النبي لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. عثمان بيتقال عنه كده، وأن الثوار خدوا نعش عثمان وحطموا في النعش حتى كسروا ضلعه وهو ميت رضي الله عنه وارضاه، كلام كله ترهات وأباطيل. ده نتيجة إيه؟ إنه هذه القلوب قلوب مريضة، فهذا المرض خلى القلب اللي هو الراعي الرسمي لهذه الجوارح بيؤثر على الجوارح بهذا السلب، فأصبح اللسان ينطق بما يغضب الله، والقلم يكتب بما يغضب الله سبحانه وتعالى، ونلاقي نفسنا بنتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصورة نحترم فيها رأس الكنيسة في مصر أكتر منهم. ولله در أبو زرع الرازي الحقيقة لما كان قال إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. طبعا يعني أنا مهم أن أنا أتكلم الكلام ده لسبب أن إحنا نبقى عارفين أنه بدون تزكية القلب وبدون أن نفهم أن القلب هو الذي يسيطر على هذه الجوارح مش هيحدث الانضباط المطلوب في القول والفعل. النهاردة لما يعملوا لي الحوار الوطني البايخ ده الحقيقة، وأفاجأ أني ممثلة بثلاثة تعريفة طلع في الحوار الوطني تقول الإسلام المستورد والقنوات الدينية المتعصبة والمصريين طفشوا اليهود وعندنا الحقيقة أسطورة اسمها اللغة العربية، تشعر بفضيحة لهؤلاء. لما تلاقي واحدة زي إقبال التي ليس لها يعني أي علامة من علامات البركة لا في قلمها ولا في وجهها ولا في كلامها، تبقى البركة لما تطلع تسب الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في جريدة اليوم السابع، برضو من الجرائد اللي الواحد بيتوقف عندها ألف مرة الحقيقة في مسألة إزاي بتبتدي يعني تفتح صفحاتها لأمثال هؤلاء اللي بيطعنوا في الدعاء وفي العلماء وفي السنة وفي الوحي وفي كل حاجة، ما عندهمش ضابط ولا رابط لأن قلوبهم مريضة. فالنهاردة لما نيجي نقول كده يبقى احنا محتاجين نفهم جيدا لماذا اهتم القرآن بعمل القلب، وقضية انه القلب هذا الملك والجوارح هذه الجنود بينهم هذه العلاقة المهمة جدا اللي مش هتنضبط فيها إيقاعات الجوارح، لا عين هتبص على اللي يرضى ربنا ولا لسان هيتكلم بما بالحق ولا أذن ستسمع ما يرضى الله إلا إذا انضبط هذا القلب وتربى على الخشية من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الحقيقة وده مهم قوي، انه هدف مشترك. ايه هدف مشترك؟ عايزين نقول دايما انه كل انسان فينا لابد ان ينظر الى القلب على انه موضع صراع ونقطة ملتهبة وميدان للسجال بين مدد الله ومدد الشيطان، بين حزب الله وحزب الشيطان. ولذلك ابن القيم الحقيقة قال كلام جميل قوي، قال لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل عليه بوجوه الشهوات وزين له من الأقوال والأعمال. الشيطان خبيث جدا، أدرك دور القلب وعلم أن الله سبحانه وتعالى علق الفلاح يوم اللقاء على سلامة القلب، فما حبش يضيع وقته في معارك جانبية. ولذلك أنا زي ما قلت لكم من شوية، هؤلاء الرويبضة بندخل معهم في معارك جانبية الحقيقة، فبيبعدونا أو بيبعدوا كتير من دعاتنا عن مسألة تزكية القلوب وتربية القلوب للمريدين والأتباع. لذلك يمكن كنت مع الشيخ محمد حسان امبارح وقلت له ان احنا محتاجين انه كلما يساء الى رمز الصف الثاني والثالث من الدعاء هو اللي يتكلم، وندع رموز الدعوة في مصر من اهل الصلاح الذين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله يكملوا مشوارهم في مسألة تزكية القلوب وتربية المريدين والأتباع، لانه آن الأوان ان احنا نلتفت الى هذه القضية المهمة جدا، وهي قضية ان هذا القلب هو الهدف المشترك ما بين زي ما قلنا حزب الله وحزب الشيطان. صراع، صراع قوي جدا. الشيطان بيهدف في هذا الصراع إلى إيه؟ بيهدف في الحقيقة أنه هو يمد القلب بأسباب الغي فيقطع عنه التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، إن سلم العبد من الوقوع في أسباب الغي، يعني قدرت أنك أنت تتحرك ونجوت من فخاخ الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى، إيه اللي بيحصل؟ شيء من التعويق بيأخرك عن الحركة، بيأخرك عن أنك أنت تتقدم. فإحنا قلنا ألف مرة الإسلام إن لم تكن تتقدم فيه فأنت تتأخر، كما قال ربنا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لازم ده يتفهم كويس أوي. إذن كلا الحزبين يستهدف هذا القلب، الملائكة والشياطين. إيه النتيجة في نهاية هذه المعركة؟ هداية القلب وحياته أو قساوة القلب وموته. وبرضو أنت صاحب قرار، أنت محتاج أن الملائكة تدعي لك، ومحتاج دايما تتوسل بالله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك على هذا الدين، وأن يطهر قلبك من أمور قد تؤدي به كما قلنا إلى الغرق وإلى الهلاك. والقلب فيه مشكلة، يعني النهاردة أنا العين بقدر مثلا حغمضها، ممكن تكون الدنيا ظلمة مش هشوف، اللسان حقدر أحبسه بالشفتين والأسنان، الودان حقدر أحط إيدي كده، إنما هذا القلب عرضة للخواطر بشكل هتتعامل معها إزاي وأنت بتتحرك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فتصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا، مربادا يعني إيه؟ سواده بيزداد عن بياضه كالكوز مجخية. عارف الكوز اللي ما تحط فيه حاجة وتيجي تقلبه مش هتستقر فيه، فالقلب مش هيستقر فيه أي شيء من الذي يسمعه في منهج الله سبحانه وتعالى. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن مسألة عرض الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، عشان كده يمكن عايز أقف. ابن القيم بيقول لك إنه من أعظم ما وصاني به شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو أستاذه، إنه قال له: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة. عارف السفنجة تحطها في عسل هتشرب عسل، تحطها في خل هتشرب خل، تحطها في شاي هتشرب شاي. فقال له: ما تخليش قلبك عامل زي السفنجة يتشرب أي شيء، بل اجعل قلبك كزجاجة المصمتة تمر عليه الإرادات والشبهات ولا تستقر فيه، ثم يراها، يعني هو بيشوفها بس ما تستقرش فيه. فده شيء مهم جدا إن احنا نكون بنحاول ندرك جيدا خطورة الصراع اللي موجود ما بين القلب، أو الصراع الموجود في القلب ما بين حزب الله وحزب الشيطان بهذه الصورة. أيضا برضو في سبب ثالث مهم أوي للحديث عن القلب، أن طهارة القلب سبب رئيس في دخول الجنة. هتروح لله بقلب في أمراض هيبقى عندك مشكلة وعندي مشكلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة المائدة: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى الإنسان اللي قلبه مش طاهر، يعني إيه قلبه مش طاهر؟ يعني بني آدم قلبه مليان أمراض، نفاق، رياء، عجب، كبر، بغض لدين الله، بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بني آدم قلبه مش طاهر. أنا عايز أسأل سؤال يا جماعة الخير، أنا إيه دخلي بخلاف حصل بين الصحابة؟ إيه دخلي أنا كمسلم؟ يعني عجبني قوي أبو زرع الرازي لما راح لواحد قال له أنا أبغض معاوية، والبغض محله القلب، يعني القلب مش طاهر، أنا أبغض معاوية. قال له لما؟ قال لما وقع بينه وبين علي من خلاف. فقال له: يا هذا، إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك أنت بينهما؟ أنت مالك؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنا النهاردة عايز أتكلم عن تعديلات دستورية والعبث والتهريج اللي فاق الوصف في الجرايد، في الإعلام المقروء والإعلام المرئي. الناس زهقت، الناس زهقت والله، كل يوم نفس الكلام ما بنغيرش. اللي بنلف فيه نقوم فيه، نلف فيه ونقوم فيه، نتكلم عن ديمقراطية ونلحس كلامنا بسرعة، ها، ونطلع نقول كلام في منتهى العجب يضحك الناس علينا. طيب ايه دخل اللي انت بتتكلم فيه ده بشرع الله سبحانه وتعالى انك انت تبتدي تطعن فيه، وانك انت تبتدي تتكلم عن الشواذ من اقوال اصحاب التاريخ المنحرف زي ما قلنا من الشيعة والروافض والعلمانيين، وتجيب لي كلام لا علاقة له لا سند له، بتعرفش تجيبه منين اساسا وتلزقه عشان تطعن في هذا الدين. فمسألة طهارة القلوب مسألة مهمة جدا. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى دخول الجنة، وده كان يعني ده حديث في منتهى القوة، لازم تقف قدامه، وقف قدامه لما تقرأ قول رسول الله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بني آدم عنده مثقال ذرة من كبر، أمال لما يتعالى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول له إيه؟ أمال لما يبتدي يتريق ويسخر من كلام المولى جل وعلا نقول له إيه؟ ولما يبتدي يتكلم عن الذات الإلهية بشيء من التهور وقلة الأدب لأن ما حدش رباه نقول له إيه؟ لما القلب يكون فيه كده نقول له إيه؟ ما فهمش الكلام ده؟ ما فهمش كلام النبي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ ولما سئل النبي عن الكبر قال: بطر الحق وغمط الناس. أن يكره الإنسان الحق، إنسان كاره للحق وكاره لكل من يمثل هذا الحق. فالنهاردة لما تبتدي تشوف السيد إبراهيم عيسى والأستاذة منى الشاذلي دول اللي حبوا يضحكوا علينا في وقت من الأوقات إنهم يخبطوا في النظام، وإحنا عندنا الحقيقة حاجة نفسي أفهمها: إيه علاقة إن واحد يشتم في رئيس بإني لازم أكون بحبه؟ أنا قلت قبل كده وما زلت أقول، وقلت هذا الكلام في المساجد، وقلت في سهرة خاصة لما كنت على قناة الناس، إبراهيم عيسى ما بيفرقش بين أبو هريرة، ما بيفرقش كده بين أبو هريرة وبين أنس الفقي، قلت الكلام ده. الراجل بيتكلم عن سيدنا أبو هريرة حبيب المؤمنين بيقول لك بزنسة، يعني بيتكلم عن أبي هريرة يقول لك ده بتاع بيزنس، كان يصلي خلف علي ويأكل على موائد معاوية. جاب الكلام ده ما عندي الشيعة والروافض. فإحنا النهاردة محتاجين الحقيقة إن إحنا نتوقف كثيرا عند عمل القلب بهذه الصورة. لما أجي أقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لما أجي أسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يسأل أي الناس أفضل، قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا له صدوق اللسان إحنا عارفينه، فما مخموم القلب هذا؟ إحنا معنا مداخلة. السلام عليكم. ألو.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا يا فندم.
الله يبارك فيك، ازيك يا شيخ خالد؟
أهلا بيك أستاذ عماد، ازي حضرتك؟
وحضرتك مين؟
ربنا يخليك، اتفضل يا ريس.
كل عام وانت بخير.
أنت بالصحة والسلامة، ربنا يرضى عنك.
ما أعرفش دماغ أنك أن يحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك ويرضى عنك.
ربنا يبارك فيك.
اتفضل يا حبيبي.
ربنا يخليك. والله هو كان في خبر 12 كده في إحدى الجرائد.
نعم.
بيقول مقتل شيخ سلفي.
مقتل
شيخ سلفي.
شيخ سلفي نعم.
هو انا طبعا مش عايز اقول تفاصيل الخبر ولا عايز اقول اسم الجريدة ولا عايز اقول اي تفاصيل، لكن انا عايز اعرف يعني ليه الخبر ده ينشر؟
ليه ينشر؟
ولما ينشر ليه ما ينشرش الا في جريدة واحدة؟
نعم. طب هل
يعني ليه مثلا يعني طالما شيخ سلفي ليه ما يتنشرش في كل الجرائد؟ علشان خبر عام،
علشان مش مصمم ازياء نسائي، عشان شيخ سلفي. نعم. طيب استاذ عمادي، الجريمه دي حصلت فين حضرتك؟
حصلت في الهرم.
طب هل الجريده اللي كتبت الخبر يعني افصحت عن تفاصيل اسباب القتل طار؟
طبعا افصحت عن تفاصيل، وكتبوا من ضمن التفاصيل ان هو اسلم على ايده 5 من النصارى، وبعض التفاصيل قالوها الشهود.
الشهود نفسهم قالوا ان اسلم على ايد الشيخ ده 5 من النصارى.
فطبعا يعني انا عايز اعرف اللي نشر الخبر ده يعني بيستثير حفيظ السلفيين على اساس ان هم فوبيا الاسلام القادسي؟
نعم.
يعني
نعم.
ولا هو نشره على اي اساس؟
طب هل حضرتك بتظن انه الجرايد ما تبعتش الخبر بهذه الصوره بسبب كلام الشهود؟ يعني خافوا من مساله الفتنه الطائفيه المزعومه اللي الفزاعه اللي بيلعبوا عليها دايما؟
والله انا في وجهه نظر ان المفترض ان الخبر ده ما ينشرش اصلا لوقت الفتنه الطائفيه، ولكن انا ضد ان هو لا يترك.
نعم.
يعني ان هو لازم الموضوع ده ما يتسابش يتحقق فيه، وان شاء الله يتحكم في ميدان عام، يتحكم عليه في ميدان عام رمي برصاص حتى.
نعم نعم.
ايا كان الفاعل.
شكرا جزيلا للاستاذ عماد الصحفي بجريده الاهرام. الحقيقه يعني خبر يستحق أن يتوقف الأمن عنده، أن يتوقف الناس عنده الحقيقة، لأن زي ما قلت لحضراتكم لما قتل مصمم أزياء نسائي الدنيا اتقلبت ودوروا على اللي عمل الجريمة، والخبر كل يوم في الجرايد وفي الحوادث وقلق ولقاءات في التلفزيون والفنانين والممثلين ولعبة الكورة والجنازة وقلق، يعني الدنيا قامت ما قعدتش لحد ما تمسك القتيل، ومعرفش وصل الأمر لفين. يعني مش قضيتي وصل الأمر لفين الحقيقة، إنما قضيتي الأساسية انه لما يقتل شيخ سلفي، وزي ما بيقول اخونا الفاضل يعني شامم ريحه عمل يعني الحقيقه قد يؤدي الى فتنه طائفيه، وانا الحقيقه بكره الكلمه دي جدا الحقيقه. ما مش معقول نتكلم عن المواطنه ونتشدق بالمواطنه، ولما يخطئ مواطن مسلم زورا، هقول كمان زورا اهو، ويتقال انه هو قطع ودن مش عارف مين مسيحي، يستقبله شيخ الازهر ويقول له نعالجك على حساب الازهر، ونقعد كل يوم ندندن ونطنطن مع ان الخبر كله ملفق وكذب، والنيابه اثبتت انه كذب، لكن نتكلم فيه لانه فيه اساءه الى مسيحي. انما لما يقتل شيخ سلفي، ولما تقتل واحده من اخواتها الثلاثه المسيحيين، ويقتلوا ابنها ويطعنوا بنتها ولا ويطعنوا جوزها، ويجي الخبر كده يقول لك ايه مقتل او ثلاثه اشقاء يقتلون اختهم، ايه الاسباب؟ مالكش دعوه بقى، انت مش لازم تعرف يعني. وطبعا يعدي الاعلام الفاجر، الاعلام الفاجر الحقيقه الليبرالي المنتشر في التوك شو كل يوم بالليل، مر على الخبر مرور الكرام، وبعضهم لم يذكر الخبر من اساسه. انما لما يحصل حاجه زي كده نقعد بقى نجيب ابو ودنا مقطوعه ده ونقعده، ومين اللي عمل ومين اللي سوى، دي كارثه الحقيقه. نعود نستكمل حديثنا عن مساله طهاره القلب سبب في دخول الجنه. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي الناس افضل قال كل مخموم، كل صدوق اللسان مخموم القلب. قيل له صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ مخموم يعني ايه؟ الانسان لما يتقال خم قلبه اي نقاه من الغل والحسد، انسان قلبه مفهوش غل. والنبي عرف ده صلى الله عليه وسلم لما قيل له فما مخموم القلب، قال التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. انا عايز حضراتكم ترموا هذه الاوصاف، تعملوا لها اسقاط على قلوب العلمانيين المنتشرين الان في الاعلام المصري، وبكل صراحه في اعلام نجيب ساويرس في الاون تي في، في اعلام احمد بهجت في دريم، في اعلام حسن راتب في المحور، في اعلام الاوربت. لما تبصوا على هذه المشاهد وتستغربوا جدا، هل هذه القلوب ما فيهاش غل، ما فيهاش بغي، ما فيهاش حسد؟ هتلاقي ده. طب هل انا حكمت وانا بشوف الباطن؟ لا، انا ما بشوفش الباطن، لكن كل اللي بيتقال على اللسان كما قيل كل اناء ينضح بما فيه، واللسان مغرفة بياخد من القلب، فإذا كان اللسان حلوا ذاكرا لله بيخاف ربنا في الكلام اللي بيتقال، يبقى أكيد القلب كده. وإذا كان اللسان بيتأول على الله وبيطعن أو بيسيء إلى ذات الله أو بيسيء إلى رسول الله أو بيسيء إلى صحب رسول. ما هي الإساءة إلى الصحابة الحقيقة عشان برضو نبقى فاهمين، هي إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لما يقول الله الله في أصحابي، ها، لا تتخذوهم غرضا بعدي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لما النبي يقول أصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. لما النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، لما النبي يتكلم عن خيرية فيقول خير الناس قرني، طب وأنا أقول وهم دول اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أجي أطعم فيهم. إحنا معلش معنا مداخلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أمجد غانم، إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك
طمني عليك
وجعلك إن شاء الله من المدافعين عن الإسلام ضد هذا الطيار الرهيب من العلماني.
شيخ أمجد بتفسر بإيه الحقيقة كلام خالد منتصر، كلام يحيى الجمل، كلام الناس دي بشكل يسيء للذات الإلهية؟ لما يقول لك ربنا ما قالش حاجة من 1300 سنة ولا 1300 سنة، واحد يقول لك ربنا ملوش دخل بالسياسة، بما تفسر هذا يعني؟
ما هو المشكلة اللي ظهرت عندنا دلوقتي جهل هؤلاء الناس بالدين وعلم.
لقد نفذ رصيدك.
طيب هنحاول اتصال تاني بالشيخ أمجد غانم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وذروا ظاهر الإثم وباطنة، وذروا ظاهر الإثم وباطنة. يبقى المسألة مش انك انت بس بتحاول انك انت ما تعملش السوء خارجيا. وهقول لك ليه، اصلك هتقول لي طب هو اللي بيعمل السوء خارجيا اكيد قلبه نظيف. اقول لك لا، لان في واحد بيخاف من مسألة العيب، بيخاف من مسألة ان اليوتيوب يلقطه وهو بيعمل عمل مش قد كده ويبتدي ينتشر هذا الفعل. في مسألة واحد عايز يتقال عنه انه مؤدب ومحترم، ده وارد ده وارد. إنما الله سبحانه وتعالى لما يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنة، يبقى احنا لازم نفتش في هذه القلوب حتى تكون بهذه الطهارة. ولذلك الدار الآخرة في الجنان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها. طيب نرجع تاني. السلام عليكم شيخ أمجد.
عليكم السلام ورحمة الله.
احنا أسفين، اتفضل يا حبيبي.
لا ورحمة. فالمشكلة إن هؤلاء الناس جهلة وما يعرفوا حقيقة العبودية. يعني أنا فكيت أخي خالد منتصر، أخي خالد منتصر بيقول له أنا مسلم علماني، فهو لا يفهم معنى كلمة يعني إيه علماني، يعني إيه عبودية لله عز وجل.
نعم.
فعشان كده لما يتطور على الله عز وجل هذا مش مستبعد عن جاهل. يعني الإمام الشاطبي بيقول في كتاب الموافقات إن الشارع قد وضع أحكام التكاليف ليخرج المكلف عن اتباع الهوى وتحقيق العبودية. نعم. فأنت وانت عبد معناها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. إذا مش اختياريا إن الله عز وجل يعني يتحكم في حياتنا في كل شيء، أنت عبد. فتحقيق العبودية معناها أن الله عز وجل يحكم سياستنا، يحكم تعاملاتنا المالية، يحكم موارثنا. مالك اللي بتموت وتتركه الله عز وجل هو اللي يقسمه، مش أنت بمزاجك واختيارك. الله عز وجل اللي يحدد تكلم مين وما تكلمش مين. فكون ان واحد يقول الله من 1400 سنه ما اتكلمش، هذا جاهل ما يعرفش ان القران هو دستور ربنا في الارض، هذا الذي تكلم الله عز وجل به. هو الله عز وجل من 1400 سنه تكلم بذاته ام بقرانه؟ وقرانه موجود بين ايدينا. فكون انك انت لا تعلم هذه مشكلتك. اما الحته اللي اريد ان ابينها للناس يعني ايه مسلم علماني، العلمانيه تعني تحديد سلطان الله، هم ده اللي عايزين يسعوا اليه، ان الله في المسجد، خارج المسجد لا شأن لله عز وجل. فهذا يسموه العلماء كفر بالربوبية. الله عز وجل لابد أن نوحده بثلاث صور من أصور التوحيد، توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، ده كل الناس متفقة عليه موافقين، مش هروح نعبد أصنام. أما الكفر التوحيد الآخر وهو توحيد الأسماء والصفات أيضا متفق عليه. أما الثالث هو الذي مختلف عليه، ويعني يمكن من الأسباب اللي أول من أظهر هذا الكلام هو سيد قطب في كتابه بعالم في الطريق، وإن كنا يعني نخالف معه في بعض الأشياء، لكن بالجملة وقال أن الربوبية يعني معناها أن الحكم لله عز وجل والشرع لله عز وجل، فليس باختيارك تفعل أي شيء، إنك أنت تصالح اليهود أو تخاصمهم، تتعامل مع أي طائفة من الطوائف، كل هذا وفق قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، بعض هؤلاء الناس لما يريدوا أن يلحوا الإسلام ويلحوا الدين يوم يجي يعمل حركة خبيثة، بيقول خالد منتصر الإسلام أعظم من أن يزج به في السياسة. يا سلام، يعني أنا أعطل سلطان الله عز وجل علشان أقدسه، فإني أقدسه أنه لا يشرع. فهذا التلبيس على الناس، الكفار جم للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له اللي بيموت من الذبيحة من الذي قتله؟ أليس الله؟ قال نعم. قالوا لتذبحه أنت الذي قتلته، أتحل ما تقتله وتحرم ما يقتله الله؟ شوف المنطق المعوج. فنزل قول الله عز وجل إن الشياطين يوحون لأوجعهم يجادلوكم. فهذا الأسلوب الخبيث الآن اللي بدأ يظهر، وهو أنه يستغل عدم علم الناس بالأمر، فيجي يقول لك الله عز وجل ما شأنه بالسياسة. هذه السياسة أمور بشرية تحتاج إلى كذب وتحتاج إلى ملاوعة وتحتاج إلى كذا. من قال هذا الكلام؟ ما السياسة على مدار 1000 سنة لما كان الإسلام هو السائد كانت وفق منهج الله عز وجل، ومن 200 سنة فقط بدأ التغير وسقطت الخلافة الإسلامية سنة 28. فإذا هذا الكلام يستغلوه عدم جهل الناس بالأمر. فأن يقال أن الله عز وجل شأن له بالسياسة، للأسف هذه كلمة ليست كلمة إسلامية. وأن يقال أن الإسلام لا شأن له بالسياسة، هذا لا يقول إلا إنسان الربوبية لله عز وجل. فتوحيد الربوبية يعني أن الله عز وجل كل شأنك. ولذلك القرآن ربنا بيقول يا القرآن قيما، القيم يعني ما تتحركش إلا بإذنه، قيم يعني معناه تعرض تصرفاتك وكل أفعالك على الله عز وجل. فطبعا هذه الكلمة نسأل الله عز وجل أن يتوب منها هذا الرجل ويتبرأ إلى الله عز وجل، لأنها كلمة تخرج من الملة والعياذ بالله.
جزاكم الله خير الشيخ أمجد غانم على هذه المداخلة الطيبة، وربنا يرضى عنك ويجعله في ميزان حسناتك. يمكن أنا برضو الشيخ أمجد غانم بيتكلم عن أن هم عايزين عبادة لكم في المسجد، لا، هم الحقيقة أحيانا بيتفلتوا حتى من العبودية لله في سبحانه وتعالى، هم يعبدون عقولهم زي ما بني إسرائيل بالضبط عبدوا العجل، وقال ربنا فيهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل. كذلك دول عقولهم يعني فوق أي نقد، يعني لما تشوفوا خالد منتصر ده وهو بيتكلم وبيكتب في الحقيقة عمود مقرف، طبعا ما بجيبش الجريدة، أنا بشوفها وتابعها من خلال الإنترنت الحقيقة، لأنه أنا يعني لا أحب زي ما قلت لكم إن دول ياخدوا فلوس من قفا المسلمين وإنهم يعيشوا على قفا المسلمين، ولا يبيعوا ينتشروا على قفا المسلمين يعني. ولذلك لما تشوف كتاباته تحس والله إنك أنت عايز تتقيأ. الرجل نصراني أكتر من النصارى نفسهم، الرجل كلامه فيما يخص الإسلام يعني، حتى لما كتب عن الإعجاز العلمي في القرآن يا أخي اتكلم بأدب زي الناس اللي اختلفت إذا كان فيه إعجاز علمي في القرآن ولا لأ، وإذا كان في مدرسة بتؤيد ده ولا ترفض، إنما منتهى الغل والحقد وهو بيكتب. كل شيء يمت إلى السنة تجد فيه عنف وكراهية. لذلك عايز أقول يعني مهم جدا يا جماعة حتة طهارة القلب. الحقيقة يمكن حديث أنس عن الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم الآن أو يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وثلاث أيام رجل بيخرج تنطف لحياته من وضوئه، لحياته بتقطر بالماء الحقيقة، ومسك يعني نعله كده بإيده الشمال، وتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص. الشيء الجميل جدا أنا اللي استوقفني فكرة متابعة عبد الله بن عمرو بن العاص لرجل قيل إنه من أهل الجنة، عايز يعرف بيعمل إيه الراجل ده، وراح ويمكن تكلم بالمعاريض لما قال بيني وبين أبي هجر وخلاف وعايز أبات عندك، وبات عنده، والحقيقة حطه تحت الميكروسكوب زي ما بيقولوا، ميكروسكوب البصري، ابتدى يشوفه بيعمل إيه يستأهل به أن يقول رسول الله عنه هذا. وبعد 3 أيام لما قعد معه الحقيقة استغرب، قال له الحقيقة أنا سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، وما شفتكش بتعمل يعني حاجة يعني زيادة عننا، بالعكس ممكن تكون انت احنا بنعمل اعمال اكتر من كده بكتير، انت بتعمل حاجة غير كده؟ قال له والله ما بعمل حاجة غير كده. فلما هم ان ينصرف قال لا اعمل غير هذا سوى اني لا ابيت وفي قلبي حسد او غل على احد من المسلمين. هل دي سهلة؟ مش سهلة، بدليل ان عبد الله بن عمرو بن العاص، وانا بكلمكم عن واحد ما حصلش في العبادة، عبد الله بن عمرو بن العاص لما تتكلم عن العبادة وشدة العبادة يعني تكاد تجن من شدة عبادته واشتياقه لله سبحانه وتعالى في قيام الليل وفي صيام النهار وفي قراءة القرآن، وفضل أخذ يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة استطيع أقوى من هذا في ختام القرآن وفي الصيام، فكان مشتد حتى في الليل دخلته قام لله سبحانه وتعالى وترك زوجته. ماذا قال له عبد الله؟ قال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يبقى مسألة طهارة القلب دي حاجة في منتهى الأهمية، عشان كده الجنة نفسها ما يدخلهاش زي ما ابن القيم بيقول حقيقة، فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، استحالة هتلاقي حد في الجنة يحمل هذا الغل وهذا الحقد وهذا الحسد اللي احنا بنتكلم فيه. حتى ان اهل الايمان نفسهم اذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة كما يقول ابن القيم بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم. عملت ايه البقايا دي؟ قصرت عنهم في دخول الجنة ولم تجب لهم دخول النار، حتى اذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. لما القلب خلاص نضف. احنا معنا اتصال، السلام عليكم. الو، سلام عليكم. طيب اخر شيء هتوقف عنده الحقيقة الامر الرباني للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال له وثيابك فطهر. طبعا في ناس من المفسرين خدوا المعنى القريب الظاهر الثياب اللي هو لبس. طب رجعنا تاني الاتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ
دكتور مصطفى؟ ازي حضرتك؟
ربنا يبارك في حضرتك،
ربنا يرضى عنك. اهلا بيك،
يبارك فيك. معلش الشيخ، بس هو تعليقا على الخبر ان هو مقتل احد شيوخ السلفيه في الهرم.
نعم.
بس نتمنى ان حضرتك تتابع لنا الخبر، واحنا في انتظار رد الفعل. يعني احنا نعمل ايه؟ احنا الخبر اللي انا قراته على احد الجرائد الالكترونيه ان مقتل الشيخ، وده احد علماء السلفيه، وانه شيخ قعيد، ودخلوا واعتدوا على زوجته وذبحوه هو وزوجته. فده لو كان واحد نصراني او قصه او كده اكيد كانت تحريره ملا او تبريره ملا. فاحنا منتظرين منكم رد الفعل، ايه نعمل ايه؟
نعم والله يا اخي الفاضل جزاك الله خير على اتصالك. يعني انا اعدكم ان انا هتابع الامر من خلال حد من المختصين او من الصحفيين اللي تابعوا الموضوع، نعرف وصل لحد فين حتى لا يضيع دم الرجل ودم زوجته هدر كما يقولون. وانا سبق قلت انه محتاجين الاعلام الاسلامي يتفاعل مع الاحداث. بيني وبينكم بصراحه مو حاجه تنقط، انا مش قادر اتصور ان الاعلام الاسلامي ما عندوش مراسل خبر زي كده يروح مكان البيت ويلتقط كلام من اهل الحي ويعرف الدنيا ايه. يعني ليه دايما سايبين الاعلام الليبرالي بيتحرك ويروح المحاكم ويروح اللقاءات المجلس العسكري؟ ليه ما بنروحش بمراسلين عسكريين في برامجنا نتابع ونعلق على الاخبار ونشوف صدى الكلام ده في الشارع؟ فان شاء الله نحاول بقدر المستطاع ان احنا نتابع هذا الخبر ونشوف هيوصل لفين، ونسال الله ان يتغمد هذا الشيخ بوافر الرحمه وزوجته، انه ولي ذلك والقدر عليه. فابن القيم الحي بيقول ان جمهور، احنا طبعا قلنا في معنى قريب ظاهر وثيابك فطاهر اللي هو الهدوم، لكن ابن القيم بيقول وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على ان المراد بالثياب هنا القلب، زي ما بيقال كده، اي طهر اعمالك من الشرك. وده توافقا مع الكلام الرباني يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فالمفسرين قالوا أن الحقيقة يمكن المعنى الأقرب للتوافق والتناغم والاتساق مع الآيات أن يكون المطلوب أنه تطهير القلب من الشرك ومن الأدران وإصلاح القلب، لأنه زي ما قلنا من غير إصلاح القلب مفيش فايدة، لا في تغيير الخلق ولا في تغيير المجتمع ولا في تغيير أي حاجة خالص، ومش هنبتدي نتحرك تجاه الأفضل إلا إذا خلصت النوايا لله سبحانه وتعالى وتغيرت هذه القلوب وتم إصلاحها بمنهج الله تبارك وتعالى وشرعة نبيه صلى الله عليه وسلم. حين بشكركم وألقاكم بمشيئة الله الخميس المقبل على خير، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامر تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم.